السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في حسن الخلق. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، وإن شراركم الثرثارون، المتفيهقون المتشدقون.
أيوة، قرأنا هذا، اقرأ مع معنا.
وعن أبي ثعلبة الحنشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أساوئكم أخلاقا.
الأحاديث هذه مرة كثير ببيان فضل حسن الخلق، وأن من اتصف به قد يبلغ درجة الصائم القائم بالليل. أي يا عبد الله، لا تظن أن لو تركت حسن الخلق وعملت بالصيام والقيام أنك نزلت منزل عالية، فإن حسن الخلق يفوق ذلك. حسن الخلق بينا معناه أنه يأتي بما أمر الله به على وجهه، فيطيع الله طاعة محبة، ويلتزم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يحسن إلى عباد الله بالبشاشة والإنعام والدفع عنهم والذب عنهم وإيصال الخير لهم ومساعدتهم، ويتحمل ما يأتي منهم. حسن الخلق لا ضابط له، بل كل أمر يعلم الله منه أنك أردت وجهه الكريم في هذا السلوك الذي فيه إحسان إلى المسلمين والتوجه إلى الله عز وجل، فإنه يثيب عليك. من فضائل هذا، يقول صلى الله عليه وسلم أن هذا المتصف بهذا الخلق أحب المسلمين إلى الله عز وجل، وأحبهم إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يحظى يوم القيامة بقرب مجالس الأنبياء، مجالس الأنبياء في درجة عالية قبل الجنة، فإنهم مجالس من نور قريب من العرش يظلهم الله بظله. ثم يأتي الصديقون بعد الأنبياء والشهداء، فإذا كان هذا الخلق يصل هذه المنزلة فهي لبيان أن هذا الوصف لا بد أن يرغب فيه المسلم ويحرص عليه. اقرأ ما بعده.
ورواه يزيد بن هارون عن داود عن أبي هند وزاد فيه مساوئكم أخلاق الثرثارون والمتشدقون المتفيهقون.
اقرأ.
وعن زياد بن علاقة سمع أسامة بن شريك يقول شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل علينا حرج في كذا؟ فقال عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الحرج. قالوا يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن.
الحديث طويل، اختصر المصنف رحمه الله فيه على ما يتفق مع ترجمة الباب وهو حسن الخلق. أسامة بن شريك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يقول شهدت الأعراب. شهد مو معنى أنه علم شيئا وأدى الشهادة، شهد بمعنى حضر في مجلس تكاثر الأعراب فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه. هذه الأسئلة ما ذكرها، لكن كأنهم كانوا يقولون نفعل كذا، هل من حرج؟ هل علينا إثم؟ ونقول كذا، هل علينا من إثم؟ نتناول كذا من الأطعمة أو من الحيوانات، يعني من هذا النوع. فيسألونه أسئلة دل على أنهم يريدون أن يعرفوا حكم الله، دل على إيمان في هؤلاء الأعراب أن فيهم تقوى، لأن المسلم قبل أن يدخل في أمر لا بد أن يعلم حكم الله. هؤلاء يدخلون في تجارات ويدخلون في بيع وشراء ومعاملات الناس، لا يعرف حكم الله في ذلك، يسعى إلى المكسب، غلب أمر الدنيا على أن يعرف وجه حكم الله في تلك المسألة. حتى الحج والعمرة يأتي منك يصرف الأموال، ما يسأل ما الذي ينبغي وما الذي يجب وما الذي يكون، فقط هكذا. فلا ينبغي للمؤمن يا عبد الله أن يأتي أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وهذه ميزة العلم وفضله على صاحبه. يقول شهدت الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من حرج؟ الحرج عن الضيق، والمراد به الإثم، لأن الإثم والذنب يضيق على الإنسان فيه. التضييق معنوي وحسي، أما المعنوي لأن الإثم إذا تردد في صدر المؤمن لا يستقر، قلبه في اضطراب وارتباك حتى يزال عنه. لا يا عبد الله، شأن المؤمن من علم أن الله مطلع عليه وأنه سيعاقب من تعدى حدوده وأن فضل الله الواسع إنما ينصرف إلى المتقين، وأن هؤلاء الذين خرجوا عن الصراط لا يجدون طيب العيش، الذي يعلم ذلك هو الذي يكون في قلبه هذا النوع من التردد والضيق إذا ارتكب إثما. أما الذي غلبت عليه شهوته وغفل عن ذكر الله وهو يعيش كما تعيش البهائم وفيه من الضنك والضيق وسوء الحال، غلب عليه حب الشهوات والسعي في الدنيا على أن ينظر فيما هو عائش فيه من ذاك الضيق، ترى أكثر المبتلين بما ينزل عليهم من ضيق الصدر وعذاب القلب، ترى ألم القلب أكثر من ألم البدن على ما هم فيه. لكن إذا غلب حب الشيء والهوى طغى على النفس، ولذلك قال ذرهم في غمرتهم حتى حين، وفي سكرتهم قوم لوط لما غلبت الشهوة عليهم أصبحوا لا يراعون حرمة جار ولا حرمة ضيف ولا من مر. فالسكرة بمعنى أن العقل يغيب عن صاحبه لأجل أنه إنما يسعى لتحقيق المراد، ما يدري ما وراء الضرر، ما يحل به من ضرر وراء ذلك. فهؤلاء الأعراب كان فيهم ذاك الإيمان الذي يتوقد، فعلموا أنهم فعلوا أمور ما يدرون هل هي صحيح أو غير صحيح، صواب أو غير صواب، فكانوا يسألون، فقال لا حرج، يقول صلى الله عليه وسلم لا حرج يعني لا ذنب ولا إثم، افعلوا ما سألتم عنه. وصلى الله عليه وسلم لا يجامل ولا يداري، إنما جاء ليبشر الناس ويبين لهم الحق من الضلال. فلما قال لا حرج دل على أنهم ما فعلوه لا إثم فيه. ثم قال هذا الحديث الذي تسمعونه، قال يا عباد الله لا حرج، إنما الحرج على من اقترض من عرض أخيه. اقرأ العبارة يا عبد المؤمن.
الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه
وضع الله
شيئا.
الحرج، الحرج إذا دخل في أمر ما عند ليس هناك من يسأله واجتهد فعمل حتى ولو أخطأ فإنه لا ذنب عليه، فإذا أصاب له أجران، فإذا فعل أمرا وتردد فبقي في القلب فإن الله عز وجل يعذره على جهله فيما فعل. فقال وضع الله الحرج. ولذا كثير من الآيات في كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس في هذا الدين صغيره وكبيره ليس فيه أمر يضيق على المسلم فيتأذى قلبه وجسمه، لأن الله عز وجل جعل هذه التكاليف والفرائض حسب استطاعة المرء، إن استطاع يفعله وإن عجز فيأتي بما أمر به، وأما النواهي فأمرك بالكف عنها جميعا لأنها تروك، والترك ما فيه جهد لكن فيه مغالبة هوى. فلما قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله وضع الله الحرج، إنما الحرج الحرج يعني الإثم والذنب والضيق في من كذا، اقرأ
عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الحرج.
إلا من اقترض من عرض أخيه، ما قال اقترض من مال أخيه يعني أخذ من مال أخيه بغير حق، قال العرض. العرض يعم كل حال يتعلق بالمرء يتأذى من تقبيحه وذمه، كل حال ما يدخل فيه النساء ولا الأولاد، يدخل فيه أن تقول هذا ثوبه قذر، هذه رائحته نتنة، هذا مشيته مشيت كذا، هذا صوته صوت كذا، هذه كلها عرض. فكل ما يتأذى منه الإنسان ما مسه الغير يسمى عرض، فالعرض أوسع مما يتداوله الناس من هذه الحقائق العرفية. فلما يأتي فقال وضع الله الحرج إلا من اقترض، القرض بمعنى القطع، فهو لما تناول شيئا مما هو صفة للمسلم أو حال منه كأنما قطعه منه قطعة فآذاه فيه، قال إلا من اقتطع من عرض أخيه شيئا فذلك الحرج. هذا يشمل الذنب، وأكثر ما يحصل فيه هي الغيبة اللي ما سماه الشرع غيبة، أن تذكر وصفا للإنسان يغتاظ منه ويتأذى منه. وأغلب الدوافع في هذه هو إما التزلف والتقرب أو دافع الحسد. التزلف والتقرب تأتي إلى أقوام تعلم منهم أو علمت أنهم يكرهون صنفا آخر من الناس أو بعض الأفراد، فتنتظر الفرصة في أثناء الكلام فتأتي بوصف قبيح في هذا الذي هو خصم لهؤلاء لأجل أن يعطفوا عليك ويتقربوا إليك. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أبغض الناس وأشدهم عقابا عند الله عز وجل هو الذي ينال كسبا في الدنيا من عرض أخيه، كسب إما مال أو جاه أو منزلة، فإذا سيما إذا كانوا أشراف أو أصحاب نفوذ فيتقرب إليهم بهذه، وهذا مشاهد في أغلب المجالس، فأكثر هؤلاء الانتفاعيين الذين يصلون إلى مناصب بهذه الغيبة وهذه الذميمة هم يتقربون إلى هؤلاء بهذا الوصف، يذمون فلان ويقدحون في فلان ويبينون عيوب فلان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من أخبث المكاسب، المكاسب يعني ما يتحصله المرء من نفع بعد بذل الجهد. هؤلاء أرادوا أن ينالوا حظوة أو مال أو مكان بهذا الوصف، وقد يكون دافع الحسد فقط، يبغض هذا فيذمه، يتربص أي فرصة فيدخل اسم فلان أو اسم كذا. دوافعها كثير، كل الناس يعرفون ما يحصل هذا. وآخر إنما يريد الترفيه عن نفسه بمثل هذا الكلام. وأغلب الناس أصحاب الفراغ والغفلة إذا جلسوا مجلس ثم جاء وقت ليس فيه حديث، لأن الأحاديث انتهت، ما عندهم أحد يفكر فيما يضحك الجالسين، فيأتي بهذا الكلام، يتناول فلان ومشيت فلان وكذا، وليس له دافع إلا أنه لا يجد حلاوة في مجالس من المجالس إلا بمثل هذا. إثمه عظيم يا عبد الله. لما يقال إثم عظيم لا تحتقر هذه اللفظة، فإن وراءها ضيق نفس وخبث معيشة وشقاء في الدنيا، ليس الأمر بسهل يا عبد الله. أكثر من يكدحون ويجلبون على أنفسهم شقاء وتعبا ليلا ونهارا ثم لا يجدون طعما فيما يكسبون، ثم إنها تسلب عليهم رغم أنوفهم، إما يأتي كذا أو يأتي كذا، فهذه حسرات في الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم الله وضع الحرج إلا من اقتطع من عرض أخيه أخي يعني المسلم. هذا الذم لا تظن يا عبد الله يقتصر على المذموم، لا، فيه إشاعة فاحشة وفيها تسهيل للناس في قطع الأواصر والقربة، سيما إذا بلغ ذاك المغتاب أو الذي ذم أن فلان أو تلك الجماعة يتولد فيها عداوة والعداوة تتوارث كما علمنا. إيش معنى تتوارث؟ أي أن هذا المظلوم أو ذاك الظالم أبناؤه وأقرباؤه ومن يرثون منه يرثون هذا، ويكون شقاق وانفصال في الأمة، فسوءته كبيرة جدا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن اقتطاع امرئ مسلم هو الحرج، هو الضيق الذي يكون فيه. اقرأ.
قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن.
كل شيء عند المرء كافر ومسلم ليس من صنيعه، يولد الإنسان فقير لا يملك شيء، جاهل لا يعلم شيئا في غاية العجز، ثم الله يعطيه البصر والقوة والرأي ويعطيه المال، هذا المال وإن كان هو سعى في تحصيله فالذي مكنه هو الله عز وجل، والذي يسره هو الله عز وجل. ولذا يقول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم، أي هذا المال ليس لك، اعطي المحتاجين منه. فإذا كان الفقر هو الأصل في الإنسان ثم يمنحه الله العطايا فيأتيه، خير هذه العطايا فيه صحة وعافية ومال وامرأة صالحة، كل هذه من النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير ما أعطي الرجل خلق حسن، إذا حسن خلقه حسنت معاملته لله أي في أوامره ونواهيه، وحسنت معاملته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وحسنت معاملته لأهله وجيرانه والمسلمين، ما أحد يتأذى منه، كلهم يود بقاءه. والمؤمنون اجتمعت قلوبهم على رجل فهم ممن شهدوا له بالجنة. فأخبر صلى الله عليه وسلم لبيان فضيلة هذه الصفة أن خير موهبة وهبها الله للعبد هو الخلق الحسن. اقرأ ما بعده.
وعن أبي إسحاق عن رجل من مزينة أو جهينة قال: فما شر ما أعطي الناس؟ قال: خلق سيء، فانظر الذي تكره أن يحدث عنك إذا عملته في بيتك فلا تعمله.
قال: فما شر ما أعطي الناس، يعني حديث آخر الأول كذا. قال: خير ما أعطي الناس خلق حسن، بينا معنا. إذن وشر ما أعطي الناس، اسمعوا جوابه صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من مزينة أو من جهينة يسأل رسول الله: ما هو أشر الأمور التي تعطى للعبد؟ اسمعوا ما يقول، اقرأ.
قال: فما شر ما أعطي الناس؟ قال: خلق سيء.
خلق سيء، الخلق السيء يشمل البخل، ما يحب يعطي بعد أن أعطاه الله عز وجل، وهذا الذي يمنعه ليس في المال فقط، بل يمنع كذلك الكلمة الطيبة، ويمنع كذلك الوجه الحسن الذي فيه الابتسامة التي تشرح خاطر من يراه ويسمعه. فيه أمور كثيرة. قال: شر هذه الأمور لا يتحمل الناس ويكرههم ويبتعد عنهم. قال: شر ما أعطي الرجل هو الخلق السيء. يعني يا عبد الله، استعذ بالله من الخلق السيء، واسأل الله أن يهبك الخلق الحسن. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لأن الخلق السيء إن مكن الله العبد فيه بعد أن علم منه أنه لا يصلح لغيره، شر ما أعطي الرجل، والعياذ بالله. اقرأ.
فانظر الذي تكره أن يحدث عنك إذا عملته في بيتك فلا تعمله.
معنى الحديث يعني انتبه يا عبد الله، إذا علمت أن الخلق السيء هو شر ما أعطاه الله للعبد، انتبه وتفكر إذا كنت في البيت. وقصده ما كنت في البيت يعني ليس بالضرورة أن يكون في البيت، أراد أن يكون إذا كنت خاليا، يعني ما معك أحد، فجاء في البيت لأنه الموطن الذي يتفق الناس في معرفة أن من كان داخله الخارج لا يدري ما يجري فيه. فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنت خاليا وحدك ثم صدر منك تصرف في قول أو عمل وكرهت أن يطلع عليه الناس فلا تعمله أمام الناس. كلمة جامعة شملت أمور كثيرة. كثير ممن يختلي وحده إما تفكير سيء أو تخطيط قبيح أو حركات لا تليق، فهذا أو كلام، فإن جرى منه كلام ما أحد وعلمت أن هذا لا ينبغي أن يطلع عليه الناس، لا يحاول أن تخفيه لا يطلع عليه أحد، هذا معنى. فانظر إذا كنت في البيت خاليا وعملت عملا، وهذا العمل، العمل يشمل القول والعمل، وهذا العمل لا تحب أن يطلع عليه أحد فلا ينبغي لك أن تجعله بين الناس وتظهره. هذه كلمة جامعة، هذا ضابط عجيب، لأنك لو أردت أن تقول الخلق السيء كذا وكذا وكذا تملأ الكتب ولا تستطيع حصره. قل هذه الجملة: إذا كنت خالي ما تحب أن الناس يتحدثوا عنك أنك فعلته، لا تفعله أمام الناس. نعم.
وعن المزني أو الجهني قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما خير ما أعطي المسلم؟ قال: خلق حسن. قال: فما شر ما أعطي؟ قال: قلب أسود وصورة حسنة.
قلب سوء وصورة حسنة.
سوء.
فما شر ما أعطي الرجل؟ قال: قلب سوء وصورة حسنة. يعني من الناس من يخفي في باطنه أمور لا يحب أن الناس يطلعون عليها، وكل امرئ يحاول أن لا يطلع على الناس ما في قلبه إلا ودل على أنه أمر قبيح، لأن الناس تسر بمعرفة الشيء الطيب وتنفر وتبغض الشيء القبيح، فهذا الذي يكنه في صدره دل على أنه أمر غير مرضي. فقال في يعني شر ما أعطي الرجل أن يكن في نفسه أمور مستقبحة، إما إضرار أو شهوات يحب تنفيذها أو رغبات لا تليق أن يحققها أو مطامع، فما أكثر طمع الناس لا ينحصر، ورغب الناس ورغبات الناس لا يمكن حصرها، يعني ما يمكن عدها وضبطها بمقاييس. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه التي في القلب. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم قال: الإثم ما حاك في الصدر وتردد وكرهت أن يطلع عليه الناس. المؤمن لما يكون وقاد خفيف الروح صاحب نشاط قلبه حي، لما يأتي بمسألة يدرك أنها ما ينبغي أن تصدر من ما ينام، فإذا نام يتقلقل، وهذا الذنب يحرك خاطره ويحرك قلبه فلا يهدأ حتى إما أن يطفيه أو يزيله. إزالته بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، هذا شأن المؤمن الحي القلب. فقال: شر الناس ذاك الذي، شر ما أعطي المرء ذاك الذي يخفي في صدره ويبدي للناس صورة حسنة، كلام طيب. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فبين الله عز وجل أن هذا من ألد الخصام. ويشهد ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذا من شر الناس والعياذ بالله. اقرأ. أصل هذا شأن النفاق، المنافق النفاق درجات كما أن الإيمان درجات، من النفاق ما ينقص الإيمان ويعذب صاحبه في النار ما يخلد، ومن النفاق من يخلد صاحبه في النار بل يكون في الدرك الأسفل تحت أرجل اليهود والنصارى، ذاك الذي يبطن الكفر ويبطن العداوة لله ولرسوله وللمسلمين ويظهر للناس أنه مؤمن، هذا عذاب. هذا نسأل الله السلامة من أخبث الناس. لكن النفاق خصال عديدة، يعني لا ينجو منها إلا مغرور، فالإنسان دائما يستعيذ بالله من النفاق ويسأل الله أن يطهر قلبه وأن يجعل أعماله خالصة، فيقول صلى الله عليه وسلم: شر ما أعطي الرجل أن قلب سوء وصورة حسنة. ما معنى صورة حسنة جميلة أن الوجه ذا بهاء ونور؟ لا، صورة حسنة أي بمعنى هذا التصرف بين الناس فيه جلب قلوب الناس إليه، لكن في القلب شيء آخر. أصحاب الرياء كثيرا يقعون في هذه المسائل، الذين يتوددون ويحبون الجاه ويحبون الرفعة لا ينجو منهم غالبا في مثل هذا والعياذ بالله. اقرأ ما بعده.
وكلما نظر إلى نفسه أعجبته، فانظر ما تحب أن يذكر منك في نادي القوم فافعله إذا خلوت.
قالوا: شر ما أعطي الرجل قلب سوء في صورة حسنة. وكلما نظر إلى نفسه أعجبته، نظر إلى نفسه، النفس يا عبد الله، الإنسان مكون من ثلاث: من بدن وهو الجسم واللحم، ومن نفس ومن روح. هذه النفس غير الروح، هذه النفس هي ما يتركب في المرء من شهوات ورغبات ومطالب، والروح خلق من خلق الله أمر آخر. هذه النفس وهو الهوى الذي يندفع في الجسم، يخبر صلى الله عليه وسلم كلما نظر إلى نفسه أي رأى حاله بين الناس وأن الناس قد أقبلت إليه، ترى هذا من مكر الله بالمرء، وهذا الإقبال قد يكون ما هو دائم، يعني إقبال الناس المغفلين الذين لا يعلمون حقائق الأمور، مقلب الناس أصحاب الفجور والهوى، لأنك ترى المغني يتبعه الكثير من الناس من أصحاب الشهوات والفجور، وترى ذاك صاحب الفن الذي يأتي بما يضحك الناس ولو كان في الواقع أمور خبيثة، تجد الناس يقبلون إليه، لأن هؤلاء ممن فرغت قلوبهم عن حب الله، أمرهم في الدنيا فقط، كيف يكون؟ ما نتكلم عن هؤلاء الناس، نتكلم على أصحاب الغفلة الذين يرون أن كل كلمة طيبة مقبول. أغلب من لم يحقق العلم ولم يدرك النافع من الضار مؤمن فقط، يحب يصوم ويصلي ويحب أن يأتي الجماعة، لكن خال عن علم. هذا في الغالب لما تكون هذه العبادات عن جهل وعن عدم معرفة يقع في أمور عجيبة، تجده يحب الشهوات، يتعلق بالنسوان وبالمردان ويتعلق بأمور مما فيه أغلب المصابين ممن يظهر لهم نوع من النسك تجدهم من أصحاب هؤلاء العبادات التي بنيت على غير علم. ولذا كثير من أصحاب المتصوفة الذين يتبعون فلان وفلان ويلتفون حوله تجدهم هذا في اجتماعاتهم، إما والعياذ بالله كذا، لأن كل عبادة لم تكن وفق ما جاء عن الله وعن الرسول إلا والشيطان يطيح بهم من واد إلى واد، فيخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا صاحب القلب السوء والمنظر الحسن قال كلما خلا إلى نفسه أعجبته، الناس يحبونك والناس يشيرون إليك والناس حولك، قال فانظر ما تحب أن يذكر منك في نادي القوم فافعله إذا خلوت. نادي القوم عن المسلمين ما هم الفارغين. قال إذا رأيت أن ما يحبه هذا المجتمع المسلم في مجالسهم كذلك إذا خلوت افعله، لا تأتي هؤلاء بفعل ثم إذا خلوت بفعل آخر، إن هذا قلب سوء، اقرأ ما بعده.
وعن عبد الله بن عمر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم.
قال أي المؤمنين أفضل؟ أخبره صلى الله عليه وسلم قال أحسنهم خلقا، دل على أن الخلق فاق كثير من خصائص الإيمان وصفات الإيمان، درجات وله خصائص وشعب. ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الخصائص وهذه الصفات الخلق الحسن، ثم سأل السؤال الثاني أي المؤمنين أكيس؟ اقرأ عندك هذه العبارة ولا ما في؟ صححة. ثم سأل السؤال الآخر أي المؤمنين أكيس؟ الكيس أصله الخفة والنشاط والمسارعة والمبادرة في فعل الخير، ولذا أخبر صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وحسب لما بعد الموت والعاجز من أتبع هواه. هذا الكلام سنتكلم عنه إن شاء الله في جلسة قادمة، ونكتفي بهذا القدر في هذا المجلس المبارك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.